بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا والسامعين: وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا، فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن رؤيا المؤمن كلام يكلم الرب عبده، وقال: الرؤيا من الله، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المجلس السابق على الرؤيا، ودللنا على ذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرؤيا جزء من 46 أو 46 جزءا من النبوة، ويعني ذلك أنها مما بقي من الوحي، مما بقي من الوحي. وينبغي أن نعلم أن الرؤيا في ذاتها من علم الله سبحانه وتعالى، ولكن يكتنفها جملة مما يجعل أثرها ظنيا، وذلك الاشتباه الذي يكون عند الناس بين الرؤيا والحلم فلا يميزون بينها، وكذلك أيضا هو خطأ الراوي، خطأ المعبر وصوابه في التأويل، فإن الناس تتباين من جهة الإصابة في تأويل الرؤيا بحسب حذقهم ومعرفتهم. وتأويل الرؤى يؤتاه الإنسان المسلم ويؤتاه غير المسلم، وكذلك أيضا الرؤيا تقع من المسلم وغيره. وعلم التأويل معلوم قديم عند الرومان وعند اليونان، وكذلك أيضا معلوم حتى عند فارس وغيرهم، فإنهم يؤولون ويعبرون ويصيبون ويخطئون وثبوت الرؤيا في كلام الله سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا. وقد جاء في الخبر في حديث عبد الله بن مسعود وغيره أن الرؤيا الصالحة يرى الرجل أو ترى له، وكذلك أيضا في الحديث السابق الذي تقدم الإشارة إليه. ولها مسائل وفروع، وعلم التأويل أيضا له ضوابط في الشريعة، وتكلمنا عليها في أحد المجالس. نعم.
ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم، أو طعن عليهم، أو عرض بعيبهم، أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم، فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف.
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رافقوه، والمراد بالصحبة هي المرافقة، وأدناها في ذلك من جالس النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه، وذلك أدنى الصحبة، وذلك أن لازم الرؤية شيء أو قبس من الصحبة، وليس المراد بذلك الرؤية البصرية، وإنما يعلق هذا الأمر بالأغلب، وذلك أنه ربما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من لا يراه، وذلك كالأعمى الذي يسمع ونحو ذلك، فإنهم من أصحابه إذا لقوه وهم على الإسلام وماتوا على ذلك، فإنهم معدودين في الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التعرض لأصحابه والتنقص لهم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد جاءت الأدلة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلهم، وذلك قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهؤلاء دليل على مراتب الصحابة، أن الأفضل في ذلك هم السابقون الأولون، ثم يأتي بعد ذلك من جاء متأخرا، سواء في الهجرة في أواخرها أو كان ذلك بعد انقطاع الهجرة، من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى على طبقات، وإجمال هذه الطبقات أنهم على طبقتين: السابقون الأولون والمتأخرون. والسابقون الأولون في ذلك أيضا على مراتب، وكلما كان الصحابي أقدم إسلاما وثبت على إسلامه فإنه أولى بالتقديم، أولى بالتقديم. ولهذا قدم العشر المبشرون بالجنة لأسبقية في الإسلام. وكذلك أيضا فإن المهاجرين والأنصار يدخلون في هذا الباب من جهة تفاضلهم فيما بينهم، وذلك أن المهاجرين منهم من سبق فكانت هجرته أولى، ومنهم من جاء بعد ذلك، وذلك الذين هاجروا الهجرتين، وذلك إلى الحبشة وإلى المدينة، يختلفون عن من جاء متأخرا. كذلك أيضا من أسلم قبل إتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من أهل المدينة، وذلك أنه قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته نحو 70 رجلا، فأسلموا فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، ثم دخل أناس على الإسلام بعد ذلك. فالذين أسلموا قبل ذلك هم أفضل ممن أسلم بعد ذلك. والعلة في ذلك في تقديم السابقين الأولين على غيرهم ممن جاء بعدهم، أن الذي أسلم وآمن سابقا أسلم في زمن عدم تمكين النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في زمن الضعف لأهل الإسلام والقوة لأهل الشرك. فالإسلام والإيمان في مثل هذا الموضع لا يمكن أن يقع في قلب الإنسان إلا بيقين، فلا حظ من الدنيا يشوبه إذ لم يكن ثمة دنيا ولا أمن، وإنما كان ذلك بأيدي المشركين. وكلما زاد التمكين جاءت المرتبة بعد ذلك، وهكذا في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأدلة في الآيات في فضل الصحابة على سبيل العموم، وجاءت أدلة في تفضيل الصحابة على سبيل التفصيل، وجاءت أدلة في فضل الصحابة على سبيل التعيين، جاءت إجمال وذلك بفضل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عموما، وجاءت الأدلة في فضلهم على التفصيل كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وكذلك أيضا الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فهذا من التفصيل من غير تعيين. وجاءت أدلة بالتعيين. ولهذا نقول إن الأدلة التي تدل على التفضيل بالتعيين لا تغلب على الأدلة التي جاءت بالإجمال، فقد يدل الدليل على فضل أحد من الصحابة بعينه من المتأخرين، ولا يأتي دليل على فضل أحد من الصحابة من السابقين، وذلك لكثرتهم ووفرتهم، وإنما قام الدليل لبعض الصحابة ممن كان متأخرا. وأما بالنسبة للإجمال فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جميعا لهم فضل في هذه الأمة، ولهم فضل عليها أيضا، وذلك لأنهم هم نقلة الوحي، وبهم مكن الله عز وجل للدين، مكن الله عز وجل للدين، بل إنما قام الوحي منهم لحظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أعمار أفراد المتأخرين، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله حينما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يستشهدوا أو يقتلوا معه أو لم يشارك بعض أفرادهم وأحادهم معه مثلا في قتال لما فيهم مثلا من الأعمى وما فيهم مثلا من الأعراج أو ما فيهم مثلا من المعذور ممن لم يفرض عليه جهادا أو قتال كالنساء ونحو ذلك، فهؤلاء داخلون في عموم الفضل والمنقبة، السابق سابق واللاحق ذلك لاحق، فإن الفضل في ذلك يشتركون فيه في حد سواء. وجه ذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تكثيرا لسواده وتهييبا له عند عدوه، فإنهم لهم أعين يأتون إلى المدينة، لهم أعين إلى المدينة، وقد جاء في هذا في صحيح البخاري من حديث عروة في قوله لما بعثه المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى قومه فقال لقد لقيت ملوك فارس والروم فما الله ما رأيت أقواما يعظمون أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. وهذا نوع من التهييب وتكثير السواد، فهذا النقل لمن جاء بعدهم لمن كان خلفهم شهيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقع بعض أهل البدع يقول ما هي منقبة فلان؟ نقول وجوده بجوار النبي وفي المدينة يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويهيب الأقوام عن خير من مقام المتعبدين بعد ذلك قرونا طويلة، قرونا طويلة، مع ما فيهم من الأعرج وما فيهم من الأعمى وفما فيهم من المعذورين من أهل الأعذار الذين لا يستطيعون أن ينفروا في سبيل الله. فهذا النقل الذي هيب المشركين ماذا فعل؟ مكن للدين وأتى بأقوام جاءوا مذعنين ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب. ولهذا البحث في تفصيل فضائل الصحابة بأعيانهم والوقف على فضلهم بالتماس الدليل هذا من طرائق المبتدعة الضالين، هذا من طرائق المبتدعة الضالين. ولهذا نقول تكثير السواد منقبة وفضل عظيم، تكثير السواد منقبة وفضل عظيم لهؤلاء الصحابة عليهم رضوان الله حينما انتظموا حول رسول الله واجتمعوا وكونوا هذا الكيان وهذا التمكين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أطلق الله عز وجل فضلهم من غير تفصيل، فرضي الله عنهم مرضوا ورضوا عنه، فهذا تمام الفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق كما جاء في حديث أبي موسى في صحيح الإمام مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أتى أمتي ما يوعدون. وما يوعدون مما يقع من الفتن والاختلاف والفرقة ونحو ذلك من الشقاق. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم أهدى الناس، هم أهدى الناس وأبصر الناس بالحق والأدلة في فضلهم من كلام الله عز وجل وكذلك أيضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة مستفيضة والوقيعة فيهم بلمزهم أو تعييرهم مما هو فيهم سواء كان ذلك من أمور الخلقة أو الخلق، وذلك ذمهم وتنقصهم أو تعييرهم أو ذكر ذلك فيهم على سبيل النقد أو الجرح هذا محرم وهو ابتداع. ولو ذكر الإنسان عيبا في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود ومسلم ولكن ذكره على سبيل العيب، كان يقول فلان أعمى أو فلان أعرج أو فلان فيه كذا وفيه كذا، فنقول ليسوا على أمر واحد من جهة خلقة البدن وليسوا على مرتبة واحدة من جهة كمال الخلق، فهم على مراتب كمراتبهم في أبواب الإيمان، ولكن أدنى الصحابة مرتبة هو خير من أكمل ممن جاء بعدهم سواء كان ذلك من التابعين أو جاء ممن جاء بعد التابعين من باب أولى. نعم.
فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به للوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير
الله سبحانه وتعالى يحب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جميعا. ولهذا الله عز وجل بين وعرض بهذا في قوله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني أن الله يحبكم فلا تزيلوا محبة الله بإزالة أسبابها، بإزالة أسبابها. ولهذا يحبهم الله عز وجل جملة، ويحبهم الله سبحانه تفصيلا، ويحبهم الله عز وجل أعيانا، ويحبهم الله سبحانه وتعالى أعيانا، ولكنهم يتباينون في هذه المرتبة. وينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة فضلوا بها، وهذه الصفة قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه المعية هي أصل التفضيل، هي أصل التفضيل. الخلل الذي يقع فيه أهل البدع، الذي يقع فيه أهل البدع في التنقص من الصحابة ونحو ذلك يقعون بسبب أمرين. الأمر الأول أنهم يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقع بينهم من خلاف ونزاع وخصومة، وموضع تفضيلهم هو في أمرهم فيما بينهم أم في أمرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي أمرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا في أمرهم مع رسول الله ما غيروا ولا بدلوا، ما غيروا ولا بدلوا، بل لما ارتد من العرب انتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وهبوا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل البدع ينظرون إلى اختلافهم فيما بينهم، ينظرون إلى اختلافهم فيما بينهم، وإذا اختلف الصحابة فيما بينهم هل يعني ذلك اختلافا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر آخر، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وصفهم في كتابه العظيم بالتراحم رحماء بينهم، يعني أنهم يرحم بعضهم بعضا، وإن وقع فيهم من اختلاف وكذلك أيضا من نزاع فهم من أهل الاجتهاد. وأما الأمر الثاني الذي يقعون فيه من بعض النصوص التي وردت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من ذكر النفاق أو من ذكر ما يحدث الصحابة ما يحدث أصحابه عليهم رضوان الله تعالى من بعده، ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمار بن ياسر أنه قال لي حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا أيضا كقوله عليه الصلاة والسلام ألا ليذادن أقوام عن حوضي يوم القيامة فأقول يا ربي أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. فنقول إن الحديث الأول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر هنا قال في أصحابي 12 منافقا، في أصحابي 12 منافقا، ما قال من أصحابي 12 منافقا، يعني أنه دخلوا فيهم وأظهروا الإسلام، وهذا كحال عبد الله بن أبي وكذلك أيضا من جملة المنافقين. لهذا المنافقون في ظاهر أمرهم معدودون من جملة من شارك الصحابة بالصحبة إلا من استبان أمره، وذلك كحال عبد الله بن أبي وغيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سمى المنافقين بأعيانهم إلا لحذيفة بن اليمان، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى ينظرون إليهم كما ينظرون إلى بقيتهم، ويعرفون ذلك بأمارات وعلامات مما دلت الأدلة عليها، وذلك من القبض اليد عند الإنفاق، وكذلك القلة من ذكر الله، وكذلك القيام إلى الصلاة في حال الكسل، كذلك أيضا لمز الجهاد والمجاهدين وعدم النفرة في سبيل الله أو اعتراض سبيل النافرين في سبيل الله والطعن فيهم وغير ذلك من أمارات النفاق التي ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأوصاف معلومة عند الصحابة عليهم رضوان الله، فتكون شعبة من شعب النفاق وأمارة من أمارات. وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ألا ليذادن أقوام من أمتي عن حوضي فأقول يا ربي أصحابي، في المراد بهذا من ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الذين ارتدوا هل رجعوا جميعا إلى الإسلام؟ ما رجعوا جميعا إلى الإسلام، كانوا على طوائف. الطائفة الأولى قتلوا على ما كانوا عليه. الطائفة الثانية لحقوا والتفوا إلى العجم، سواء كان ذلك إلى الروم أو إلى فارس أو نحو ذلك. وطائفة رجعوا إلى الإسلام، طائفة رجعوا إلى الإسلام، وطوائف كان من ذراريهم وكذلك أيضا من نسائهم ممن استرقوا وكذلك ممن دخل في هذا الحكم. لهذا ما كانوا جميعا في العودة إلى الإسلام، فمنهم من كان معدودا في الصحبة في قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وقعت الردة أخذوا حكما آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو على أمر وهو يعلم من حال بعض من كان معه على أمر، وهؤلاء قد أجمع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على جلاء أمرهم، وكذلك أيضا بيان حالهم، وكذلك أيضا قتالهم في قتال عمر أبي بكر وعمر بن الخطاب وما معهم من الصحابة للمرتدين، والقصة في ذلك معروفة. نعم.
وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان. وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة وخيرهم بعد عثمان علي، ووقف قوم على عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس.
وهنا في قوله وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان بن عفان، وذلك لما جاء في الدليل في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قال كنا نخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وجاء في بعض الروايات في خارج الصحيح قال ثم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وأهل السنة والصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على فضل للسنة والجماعة والصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على فضل علي بن أبي طالب بعد عثمان بن عفان، وأن فضل الصحابة فيما بينهم أعني الخلفاء الراشدين هو بفضلهم في ترتيب صحبتهم والفضائل في فضل أبي بكر متواترة، منها ما جاء في القرآن ومنها ما جاء في السنة، وكذلك أيضا في عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى تواتر فضله في السنة، وكذلك عثمان بن عفان عليه رضوان الله وعلي بن أبي طالب. فكان هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة هم خير الصحابة، اثنان منهم بناتهم تحت النبي عليه الصلاة والسلام، واثنان منهم بنات النبي تحتهم، فأبو بكر وعمر بنتيهما تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتي النبي صلى الله عليه وسلم تحت عثمان وعلي ابن أبي طالب عليه رضوان الله. فتزوج عثمان بن عفان ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد أخرى، وتزوج علي بن أبي طالب عليه رضوان الله فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من مناقب فضلهم. والعشرة المبشرون بالجنة بقيتهم بعد الخلفاء الراشدين، ومن فضائل الخلفاء الراشدين أن فضلهم تعدى إلى غيرهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأسي بهم فأمر الصحابة أن يأتسوا بهم، كما جاء في حديث العرباض بن سارية عليه رضوان الله في المسند والسنن، قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهو يخاطب الصحابة عليهم رضوان الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ويدخل في هذا الخطاب ضمنا من جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم وأئمة وكذلك أمة محمد فيما بعد ذلك.
نعم. لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيعة، فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة ثم خلده في الحبس حتى يتوب ويراجع. فهذه السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
والمراد بذلك في قوله هذه السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما كان منها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان هديا مطروقا عند أئمة الإسلام من الخلفاء الراشدين ومن أمراء الإسلام والخلفاء بعد الخلفاء الراشدين ممن جروا على هذا العمل من التأديب والزجر لمن اعتدى على رسول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول إنه على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يقع على فرد بعينه منهم، وهذا الفرد نقول إنه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى ممن تواتر فضله في الشرع وتزكيته، فإذا طعن فيما تواتر الدليل فيه فهو كافر ولو كان واحدا، وذلك الذي يطعن بعرض عائشة عليها رضوان الله تعالى فيتهمها بالفجور أو يتهمها بالفاحشة أو نحو ذلك، فهذا يعد كافرا لأن الدليل قد تواتر بخلاف ذلك، أن الدليل قد تواتر بخلاف ذلك، وهو مرتد بفعله ذلك يقتل ردة، يقتل ردة. وخلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في استتابته معروف. والحالة الثانية إذا كان الفرد منهم لم يتواتر الدليل بفضل أمر فيه أو بفضله، فيكون ذلك بدعة، فيكون الوقوع فيه بدعة، وذلك كبعض أحاد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ممن يقع فيه ويلمزه أو نحو ذلك، أو يتكلم بصفة من صفاته لم يدل الدليل على نفيها تواترا، لم يدل الدليل على نفيها تواترا. وذلك أن الأصل في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هو كمال الفضل، لكن الدليل ما دل على أفرادهم مثلا بالكرم، وما دل على جميع أفرادهم مثلا بالرفق أو نحو ذلك. فإذا وصف أحد من الناس أحدا من الصحابة عليهم رضوان الله بعينه ممن لم يدل الدليل متواترا بعينه على هذه الصفة، فوصفه مثلا بالبخل أو وصفه بعدم الرفق أو نحو ذلك من الألفاظ والمدام، فهذا بدعة. ثالثة من الأحوال في الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في طائفة منهم. الحالة الأولى أن يقع في فرد، قل إذا وقع في طائفة منهم وليس من هؤلاء من ثبت النص متواترا فيه، فجاء أحد بنفيه أو جاء أحد بمخالفته، وذلك كالذي يتكلم مثلا على جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أو فئة، كأن يقول أبناء فلان من الصحابة، أو مثلا من شارك في قضية كذا أو في فعل كذا أو نحو ذلك، فهذا يتكلم على جماعة بعينها. فهذه الجماعة نقول إذا لم يدل الدليل متواترا عليهم أو على بعض أفرادهم بفضل أو ببيان خصلة من خصال الخير فيهم على سبيل التعيين، فلم يأتي الإنسان بنفي ما تواتر الدليل فيه، فنقول حينئذ أن هذا يدخل هذا في الابتداع. وأما إذا وقع فيهم مما لم يدل الدليل متواترا فيه، فهذا يدخل في البدعة، ومن وقع في شيء متواترا فيه فقد وقع في الكفر. الثالثة الذي يقع فيهم جميعا أو في أغلبهم وأكثرهم، فهذا كفر بالإجماع. الذي يقول الصحابة فيهم جبن أو فيهم خوف أو فيهم حقد أو بخل أو غير ذلك من خصال الذم، فضلا عمن يتكلم في الصحابة بالتفسيق والتضليل والتكفير وغير ذلك، فهذا كافر بإجماع الأمة. قد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن العربي وغيرهم من أئمة الإسلام على أن من وقع في الصحابة على سبيل الإجمال أو على أكثرهم فقد وقع في الكفر. والسبب ذلك أنه ما وقع فيهم أو في أكثرهم إلا لأمر قد اشتركوا فيه، فهم لا يشتركون بنسب ولا يشتركون بسبب ولا يشتركون بخلقة واحدة ولا بلون واحد ولا ببلدة واحدة، وهم أوزاع، منهم المكي ومنهم المدني ومنهم القرشي ومنهم من غير قريش، وذلك من أسلم وجهينة وغير ذلك من قبائل وتميم وقبائل العرب. وما وقع فيهم إلا لأمر قد اشتركوا فيه، وما اشتركوا في شيء إلا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إنما قصد هذا وإن تستر بخلاف ذلك. نعم.
ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقول هنا ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم. نقول لا يختلف للسنة والجماعة على فضل العرب، على فضل العرب، وهذا محل اتفاق على أن العرب أفضل من غيرهم، وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ما جاء في حديث واثلة بن الأسقع عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من كنانة، إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، ومن كنانة اصطفى قريش، وإن الله اصطفى من قريش بني هاشم، وإن الله اصطفاني من بني هاشم. وقد جاء ذلك أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وقد أخرجه الحاكم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال: إن الله خلق الخلق، إن الله خلق الخلق واختار منهم العرب، واختار من العرب قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيرة من خيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وسيد ولد آدم، وبنو هاشم هم خير قريش، وقريش هي خير قبائل كنانة، وكنانة هي خير العرب، وهي من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ويجمع العلماء على فضل العرب على غيرهم بالإجمال لا على التفصيل، وأن جنس العرب أفضل من جنس غيرهم. وأما التفصيل فالفضل في ذلك للتقوى، فضل في ذلك للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالعبرة بالتقوى، وكلما كان الإنسان أكثر إيمانا فهو أفضل عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتفاضل الناس فيما بينهم، وإن اختلفت قبائلهم، فكثير الإيمان وشديده أفضل عند الله من ضعيف الإيمان ولو كان قرشيا أو هاشميا، وذلك لإيمانه. وكذلك الأعجمي أفضل من العربي، وذلك لإيمانه. أما على سبيل الإجمال فإن العرب أفضل من غيره. ولماذا قيل على سبيل الإجمال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأن الرسالة فيهم، وأن القرآن عربي وبلسان عربي. وكذلك أيضا أن أكثر العرب أو جل العرب مسلمون، أن جل العرب مسلمون بخلاف غيرهم، فإن الإسلام فيهم يختلف عن العرب وفرة. ولهذا من فضائل قريش أن الله سبحانه وتعالى جعل الخلفاء الراشدين الأربعة من قريش، وكذلك أيضا العشرة المبشرين بالجنة عليهم رضوان الله تعالى. نقول إن فضائل العرب في هذا كثيرة، وقد جاءت فيها الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب كما لا يخفى هي على أنواع ثلاثة: النوع الأول هي العرب البائدة، ومنهم عاد وثمود وغيرهم، وهؤلاء قد بادوا، منهم من هلك بعقاب الله سبحانه وتعالى له كعاد وثمود، ومنهم من اختلط بغيرهم من قبائل العرب. والعرب العاربة هم أبناء يعرب ابن قحطان، فهؤلاء هم أصل العرب. والثالثة هم العرب المستعربة، وهم من ولد إسماعيل، وإنما سموا بالعرب المستعربة أنهم ما كانوا عربا أقحاحا أصلا، وإنما زاوجوا العرب فأخذوا العربية منهم. فإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا يتكلم العربية أصلا، حتى تزوج من العرب العاربة فأخذ اللسان منهم، فبقي اللسان فيهم. ومنهم كنانة، ومنهم كذلك أيضا قريش اليمنى، من العرب المستعربة لا من العرب العاربة.
ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. ولا نقول بقول الشعوبية،
يقول هنا نحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. الحديث قد أخرجه الحاكم في المستدرك، وكذلك أيضا قد جاء عند العقيل أيضا في الضعفاء من حديث الهيثم بن جماز عن ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعرف الحاشية يقول الهيثم بن حماد، خطأ، الهيثم بن جماز، الهيثم بن جماز البصري وليس الهيثم بن حماد. وهذا الحديث حديث ضعيف ولا يثبت، ويكفي في ذلك الحديث الأخرى التي جاءت في هذا الباب من حديث واثل بن أسقع، وكذلك أيضا من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله.
ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل.
يقول ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، وذلك لما انتشر الإسلام إنما كان ابتداءه بالعرب، فجعلهم الله عز وجل سببا في نشر الإسلام، وقاموا بأمر الله سبحانه وتعالى فانتشر ودخل الناس أفواجا في دين الله، سواء كان ذلك من فارس والروم او غيرهم من العجم او غيرهم من العجم، دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، فلما دخلوا وقع في انفسهم من فضل او تفاضل العرب او نحو ذلك، فتكلموا على عدم فضل جنس العرب على غيره، حتى بلغ ببعضهم انه يقول ان فضل العجم ان العجم افضل من العرب، ان جنس العجم افضل من العرب، فسموا شعوبية الذين يعظمون الشعوب الأخرى على العرب. وهذه الطائفة ظهرت في زمن بني أمية، في زمن بني أمية، وانتشرت وقويت شوكتها في دولة بني العباس، وقويت الدعوة إليها والتعصيل لها والتدليل في ذلك أيضا من عموم الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من يقول بفضل جنس العجم على جنس العرب أنه مبتدع، أو من قال بعدم فضل العرب على غيره منه مبتدع. لماذا؟ يكفي في هذا أن في هذا تنقيصا للسان العربي الذي هو لسان الذي به نطق القرآن، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير وصفوة العرب، وإنما فضلت العرب لأجل هذا، فما فضلت العرب لأجل ذاتها وأبشارها وبقعتها وأرضها وأوطانها أو نحو ذلك، وإنما فضلت لأسباب شرعية، إنما فضلت لأسباب شرعية. ومن هذه الأسباب أو من أعظمها هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى وجعله بلسان عربي مبين، وأن الله عز وجل اختار لهذه الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف. ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله ورسوله والعلماء من الأمة، فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله.
هنا في تفضيل العرب ليس المراد بذلك هي القبائل، وإنما المراد بذلك من تكلم باللسان العربي وأقام في بلدان العرب وسكنها فيسمى عربي. ولهذا يذكر العلماء عليهم رحمة الله في من ينطبق عليه الفضل للعربية الذي يتكلم بلسان عربي، وأن يكون في بلد العرب والإسلام، لا في بلد الكفر. ولهذا الذي يتكلم بغير اللسان العربي ولو كان نسبه عربي لا يدخل في الفضل، لأنه إنما فضل لأجل لسانه، فضل لأسباب ومنها لأجل لسانه، وترك اللسان العربي إلى العجمة، ومن كان أصله أعجميا ثم سكن في بلدان العرب وتكلم العربية كما يتكلمون ودخل الإسلام فيدخل في هذا الباب. ولهذا العرب المستعربة ما كانت تتكلم العربية أصلا. ولهذا إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام إنما تزوج من ذرية يعرب بن قحطان، ويعرب بن قحطان هو أصل العرب وما كان يتكلم العربية، وعلى قول أنه تزوج من العرب البائدة ثم أخذ العربية منهم، وبقي هذا الأمر، ثم أصبحوا عربا بعد ذلك مستعربة. ومنهم خير العرب وهم قريش وهم قريش، ولا يدخل في هذا العرب الذي ترك العربية وأقام في بلدان الكفر وأقام في بلدان الكفر، فإنه لا فضل له في هذا الباب.
ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله ورسوله والعلماء من الأمة، فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكسب وحث عليه، قال أفضل ما أكل الرجل من كسب يده، وهذا يظهر من قول الله سبحانه وتعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، خلق لكم يعني ملككم ذلك فانتفعوا منه، ومنه قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي أمر الله عز وجل بأن يأكلوا ويأخذوا بأسباب الوصول إلى التنعم في ذلك بالأكل والشراب. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك نهى وزجر عن عدم التكسب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كما كفى بالرجل إثما أن يضيع من يملك قوته، وذلك في من يترك ذرية أولاده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في من نفر إلى مجاهدا فسأله عليه الصلاة والسلام عما ترك لأهله فقال لم أدع لهم شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالرجل إثما أن يضيع من يملك قوته. وهذا دليل على تأكيد كفاية الإنسان لنفسه وكفايته لأهله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي يتكسب لنفسه ولأهله، وسأل الرجل الذي يتحنث في المسجد فقال من ينفق عليك؟ قال أخي، قال أخوك خير منك وفي هذا إشارة إلى فضل المتكسب القائم على نفسه وعياله، وفي ذلك أجر. وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل ينفق على عياله أو يأتي أهله وله في ذلك أجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته، يعني أنه يؤتى أجر حتى في نفقته على ذريته وأولاده، فاحتسابه في ذلك يعظم الأجر له عند الله. نعم.
وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أصابه أو اكتسبه،
والله سبحانه وتعالى أحل البيع بجميعه، ولهذا يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فكان الأنبياء جميعا أصحاب حرف، منهم الحداد ومنهم النجار ومنهم الصواق ومنه التاجر الذي يضارب كحال النبي صلى الله عليه وسلم في متاجرته بمال خديجة، ومنهم من يرعى الغنم وهذا في غالبهم أو جلهم أو كلهم، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من التكسب وسد الحاجة والكفاية. نعم.
وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أصابه أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون. والدين إنما هو كتاب الله، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة.
وهذا رد أيضا على بعض الأفكار المعاصرة من الشيوعية وغيرهم، وذلك أن الذين يقولون إن الإنسان ليس له إلا ما يكفيه، وإن تكسب فإنه لغيره له داره ومركبه وله طعامه وشرابه، وما زاد عن ذلك فإنه حق مشاع للناس، بل هو للإنسان ولو استكثر وهو كسب يده، ولو ملأ الأرض إبلا أو بقرا أو غنما أو ملأها ذهبا أو فضة، ما دام بكسب يده فهو حق له. من يقول إنه ليس من حقه إلا ما يكفيه نقول هذا كلام باطل، ولا يقول به إلا أهل الضلال. ومن أواخر هذه الأفكار في هذا الباب هي فكر الشيوعي الذين يجعلون المال مشاع للناس. نعم.
والدين إنما هو كتاب الله، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف.
وسيد الثقات في هذه الأمة هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو إمامهم وهو المخاطب في قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكذلك في قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وفي قول الله عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأمته بأن يبلغوا عنه كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح بلغوا عني ولو آية. وقد جاء عند الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية من حديث حسان بن عطية أنه قال إن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما نزل عليه بالقرآن، يعني ثم أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، كما جاء في حديث أحمد بن زيد بن هارون قال إنما هي يعني هذه الشريعة وهذا الدين إنما هو صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله وجبريل عن الله. فهذه هي أسانيد الدين، أسانيد الدين إنما هي بنقل الثقات.
يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف وليسوا أصحاب قياس ولا رأي.
هنا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جميعا عدول وثقات، قد يرد عليهم ما يرد على البشر من الخطأ والوهم لكن لا يوصفون بالكذب، ومن وصفهم بالكذب أو وصفهم بتعمده ولو واحدا منهم فهو مبتدع ضال. ونقلهم للأخبار محل قبول وتسليم، ولا يجرح برواية الواحد منهم ولو انفرد بقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا خالفه مثله أو أكثر منه من الصحابة فيحمل له العذر، فيحمل له العذر، فلعله سمع ما لم يسمع فيجمع بين هذه الأقوال، أو يكون ثمة ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ، أو يكون في ذلك ما يطرأ عليهم من أمر البشر وذلك من النسيان أو السهو أو الغلط في ذلك، وذلك كما جاء في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، هل تزوجها حلال أو تزوجها وحرام، وهذه المسألة من المسائل المعروفة، وغير ذلك مما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام محل الخلاف فيه إلى إما التقدم والتأخر أو كان ذلك للجمع يجمع بين حالين ليست مختلفتين فيجعل الأمر عاما من وجه وخاص من وجه، أو يكون ذلك في أبواب ضيقة من أمور السهو والنسيان مما يطرأ على البشر. وقوله هنا والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون بدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف، هذا هو الأصل في السلف الصالح، أنهم لا يعمدون الخلاف والخروج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتحرون الموافقة وإصابة الدليل وعدم مخالفته قدر وسعهم وإمكانهم، وربما يخالفون لاجتهاد أو نظر أو بناء على أصل إذ لم يبلغهم الدليل وغير ذلك من أسباب وأعذار مخالفة الدليل مما يتكلم عليه العلماء في مواضعه. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى إذا لم يعرفوا بالكذب فكذلك أيضا هو الأصل في التابعين، وإن وجد فيهم من الوهم والغلط والنسيان مما يطرأ على غيره، وهم في ذلك متباينون في هذا الباب من جهة الضبط ونحو ذلك، إلا أن الأصل فيهم أنهم لا يتعمدون الكذب وإن وجد من يتعمد الكذب من طبقة التابعين فإنه ليس من أهل منازل الوحي، يعني ليس من أهل مكة والمدينة، ولهذا لا يعرف في التابعين في مكة والمدينة كذاب، وإنما يوجد في هذا من يندرج في هذه الطبقة في غير الحجاز، في غير الحجاز، بل لا يوجد في التابعين من أهل مكة والمدينة من أهلها غير الواردين إليها من وصف ببدعة، من وصف ببدعة، وإنما وردت إليهم من غيرهم، وإنما وردت إليهم من غيرهم. وهذا يدل على نقاء ذلك الجيل وصفائه، ويكفي ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم.
وليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه.
وأصحاب هنا في قوله وليسوا بأصحاب رأي ولا قياس، الرأي في ذلك أن يأخذ الإنسان بما يراه من غير دليل، والقياس هو نوع من أنواع الرأي، والرأي في ذلك أعم، الرأي في ذلك أعم. وهنا في قوله لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك، لعل المصنف رحمه الله في إطلاقه هذا أراد من ذلك القياس الذي يخالف الدليل، القياس الذي يخالف الدليل. وأما فأصل القياس قد دل عليه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك في قول الله جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والمراد بالاعتبار أن يكون لدى الإنسان أصل أو فرع يلحق الفرع بأصله لعلة جامعة بينهما، لعلة جامعة بينهما. ولا يصار إلى القياس إلا إذا عدم الدليل، إذا عدم الدليل الصحيح الصريح فإنه يصار إلى القياس. والقياس في ذلك مراتب، منه قياس الأولى، ومنه قياس التسوية، قياس الشبه، ويضعف كلما زاد الفرق بين الفرع وأصله، كلما زاد الفرق بين الفرع وبين أصله. وإنما ذم السلف القياس لاعتبارات، منها أن القياس به توسع أهل البدع في مخالفة الأدلة، ومنها أنهم يقدمون العقل واستحسانه على الدليل، ومنها أن القياس هو أول دليل عصي بسببه الخالق سبحانه وتعالى، أول دليل استدل به على الخالق في مخالفة أمره هو دليل إبليس. ولهذا لما أمر الله عز وجل إبليس أن يسجد لآدم مع الملائكة امتنع من ذلك بالقياس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فرجع إلى أصل الخلقة، قال: فالنار خير من الطين، فالأولى أن يسجد لي لا أن أسجد له. وهذا يتضمن، مع كونه يتضمن الكبر، فإنه يتضمن القياس كذلك، يتضمن القياس. وإن كان أصل القياس هو أصل القياس في مخالفة الدليل هو الكبر، وإنما اتخذ الدليل هنا ليمرر كبره عليه. وهنا في أمر الله عز وجل للمفضول، للفاضل أن يسجد للمفضول بأي حال، على التسليم بالفضل أو التفاضل بين النار والتراب، هل يعني من ذلك أن يخالف الإنسان أمر الله؟ ولهذا أمر الله عز وجل بالسجود، بسجود الإنسان جهة الكعبة، والكعبة حجارة، الكعبة حجارة، وأيها أفضل الإنسان أم الحجارة؟ الإنسان. وأمر بتقبيل الحجر الأسود كما يقول عمر بن الخطاب، كان يقبله ويقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وانظر الامتثال والعبودية، قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني غاية الامتثال في هذا لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذم السلف عليهم رحمة الله تعالى أبواب القياس، لأنها أبواب للهوى ولأهل البدع للخروج من السنة إلى البدعة، الخروج من السنة إلى البدعة، كما خرج من أمر الله إبليس إلى هواه، فكانت مخرجا له من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يكن ذلك حجة له منجية، لأنها هوى محض في مقاومة ومقابلة دليل صحيح صريح يراه أمام عينيه. نعم.
وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عن من سلف من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى.
ومن هنا في قوله يقول إذا كان في ذلك أثر فالأثر أخذ بالأثر أولى، وهنا كان المصنف رحمه الله يميل إلى تقديم الأثر عن السلف من الصحابة والتابعين على القياس والرأي. نقول وهذا قول وجيه وصحيح، أن الدليل إذا جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله ولم يرد فيه خبر مرفوع فهو أولى من القياس، بشرط أن لا يكون هذا الصحابي خالفه صحابي آخر، فإن الخلاف في ذلك سعة، الخلاف في هذا سعة. وكذلك أيضا عن التابعين، إذا روى التابعي عن الصحابي، إذا روى التابعي قولا أو روي عن التابعي قولا من الأقوال، فنقول حينئذ إن القول عن التابعي إذا لم يخالف أحد ولم يرد عن الصحابي في ذلك شيء، فإن القول بقول التابعي أولى من القياس، أولى من القياس. وهكذا كذلك أيضا في أتباع التابعين وهكذا.
ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه السلام، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف.
وهنا من قوله قال ومن زعم أنه لا يرى التقليد، هذا التقليد نقول إن التقليد في ذلك له أحوال وله أنواع وله صور، والتقليد منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، وإنما توسع الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في ذمه فيما تأخر، لأن الناس تشبعوا وأكثروا من تقليد الشيوخ وتقليد المدارس والتيارات والمذاهب والأحزاب وغير ذلك، فأخذوا يقلد بعضهم بعضا للخروج عن السنة. وإنما تكلم الأئمة عليهم رحمة الله عن التقليد فيما يتقدم، لأنه كان أهل الرأي يذمونه، يقول لا تقلد الصحابة ولا تقلد التابعين، فيميلون إلى الأخذ بالرأي، فكانوا يقدمون الرأي على قول أهل الأثر من الصحابة والتابعين. ولهذا ذمهم المصنف رحمه الله لأنه يقصد مدرسة الرأي الذين يقولون في الصحابة هم رجال ونحن رجال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق بين هاتين المدرستين، مدرسة الذي يقلد خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين التي لم يرد فيها دليل مرفوع هذا تقليد وليس بتقليد، تقليد، ولكنه تقليد لما حث النبي على تقليد فهو تقليد محمود. ويأتي بعد ذلك منزلة تقليد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما لم يرد فيه دليل بتقليد أحدهم أو تقليد جماعاتهم أو نحو ذلك، فيما لم يرد فيه قول الخلفاء الراشدين الأربعة، فيقال حينئذ بي أن هذا من الأمور المحمودة، أن هذا من الأمور المحمودة التي دل الدليل عليها، كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي تقدم في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، إشارة إلى فضلهم وكذلك أيضا علو منزلتهم. وقد كان السلف عليهم رحمة الله من التابعين يهتمون بأقوال الصحابة كسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وكذلك خارجة ابن زيد وعامر بن شرحيل الشعبي وغيرهم من فقهاء التابعين، ومن جاء بعدهم كذلك يعظم التابعون، وهو الناس في ذلك مدارس. نعم.
ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه عليه السلام.
وما من طائفة خرجت من هذا الباب وهو الاهتمام بأقوال الصحابة والعناية بذلك إلا وقعت في البدعة والبعد عن الدين وتفسير النص بالهوى، وتفسير النص بالهوى، لأن أعلم الناس بلغة القرآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة، أقوم الناس لسانا وأطهرهم قلوبا وهم أعرف الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقتفي الإنسان أثره الصحابة عليهم رضوان الله، يحملون مشعل الهداية الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا لم يرى ذلك المشعل ولم يتضح له فعليه أن يسير خلف من؟ خلف من يحمل ذلك المشعل، لأن النور أمامه، لأن النور أمامه، ما كل أحد يبصر النور، لكن إذا رأيت الذي يحمل النور فعليك أن تسير إلى خطاه. وإذا قيل لك هذه آثار فلان وأنت لا ترى الطريق فعليك أن تلتمس آثار فلان، لأنك تعلم أنه ما سار إلا ومعه نور يهديه، إلا ومعه نور يهديه. فالاقتداء بأثر الصحابة عليهم رضوان الله هو الهداية والنجاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف، فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى، بل هو ضلالة.
وهذا إنما يذكر المصنف رحمه الله ما يستحضر من أهل البدع والضلال الذين يخالفون الدليل ويخالفون أقوال الصحابة بقول نحن رجال وهم رجال، فيأتون بقول من البدعة والتأويل وغير ذلك. ولهذا إنما قالوا ببعض البدع بقولهم إن القرآن مخلوق، قالوا ما قال الصحابة إنه ليس بمخلوق، فأخذوا يحيدون بذلك وترك ما جاء من أدلة صريحة في هذا في القرآن، فأخذوا يتأولونه ويحرفونه عن مراده. نعم.
زعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه.
المريسي.
وأبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه، فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات. ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سميت لك، وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين.
وهذه المدرسة التي أشار إليها المصنف رحمه الله ما يتعلق بمدرسة الرأي في الكوفة، وضرب لها مثالا بأبي حنيفة رحمه الله، وضرب لي المدرسة في أبواب الرأي في أبواب الاعتقاد. وأكثر خطأ أهل الرأي في مدرسة الكوفة إنما هو في الفروع. ولهذا فرق بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين مدرسة بشر المريسي. بشر المريسي ضلاله في أبواب الرأي في مسائل العقائد، وما يتعلق مدرسة أهل الرأي في أبواب الفقه إنما هو في مسائل لفرعيات الدين، وفرق بين هاتين. ما يتعلق بهاتين المدرستين وهي مدرسة الرأي والقياس في أبواب العقائد وفي أبواب الفروع، إنما غلب على مدرسة أبي حنيفة رحمه الله الرأي والقياس في أبواب الفروع، فكانت أهون من المدارس الأخرى التي دخلت في أبواب الرأي والقياس في أبواب العقائد، فدخلوا في أمور القياس فعطلوا أو شبهوا ومثلوا أو كيفوا وغير ذلك مما يتعلق بمسائل العقائد في أبواب الصفات، أو كان ذلك من أمور الضلال والبدعة في أبواب مسائل الربوبية وغير ذلك، وذلك بالتوسل بالأولياء والتعلق بهم والتعلق بالأقطاب والأوتاد وغير ذلك من المسائل المعلومة التي ظهرت في هذا البدع بسبب إدخال الرأي كبدعة القدر ومن قال بها من معبد الجهني ومن جاء بعده في هذه المدرسة، وكذلك بدعة الجبرية، وكذلك أيضا المعطلة وغير ذلك، هذا بسبب إدخالهم الرأي في مسائل العقائد. وإنما شدد الأئمة عليهم رحمة الله على مدرسة الرأي في الأثر في الكوفة لأسباب، أولها أنها زاحمت الدليل، ولهذا قل عند أهل الرأي في الكوفة العناية بالأدلة. ولهذا كان الأئمة عليهم رحمة الله يعتنون بالدليل وينقلونه ويرتحلون إليه. أما مدرسة الرأي مدرسة الكوفية الذين اهتموا بالرأي والقياس، رأوا أن الرأي والقياس يؤديهم إلى الترجيح في المسائل من غير توسع في دليل، ولهذا قلت الأدلة لديهم. ومن ينظر في كتب المتقدمين من الحنفية ونحو ذلك يجد الإعواز في أبواب الدليل، وإنما هي آثار ينقل بعضهم عن بعض، ولهذا تجد أن أكثر المنقولات في هذا في مدرسة أبي حنيفة رحمه الله من ينقله عنه أبو يوسف أو محمد بن الحسن ينقلونه عن أبي حنيفة إنما هي أثار موقوفة إما تنتهي إلى أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي الأحوص أو مثلا عن إبراهيم النخعي أو عن حماد بن أبي سليمان. فامتداد المدرسة في هذا هو توسع من كان بعد عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى بقياس أقواله وآرائه وتوسعهم في هذا الأمر. ولهذا أصل مدرسة الكوفة ترجع إلى اثنين من الصحابة عليهم رضوان الله، ولكن الصحابة مرجعهم في ذلك إلى الأثر والدليل، إلى الأثر والدليل، وهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. ومدرسة عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله هي التي امتدت إلى أبي حنيفة، فكثر النقل عن أصحاب عبد الله بن مسعود مما لم يكن لهم أثر في ذلك. فأصحاب عبد الله بن مسعود كثر، ومنهم علقمة ومنهم الأسود ومنهم أبو الأحوص وغير هؤلاء، وعمدة أصحاب هؤلاء إبراهيم النخعي، وعمدة أصحاب إبراهيم النخعي حماد بن أبي سليمان، وعمدة أصحاب حماد بن أبي سليمان أبو حنيفة رحمه الله، وعمدة أصحاب أبو حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف، محمد بن الحسن وأبو يوسف، وإن كان له أصحاب أخر لكن هؤلاء هم العمدة. ولهذا من أراد أن ينظر مثلا في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ولأبي يوسف يجد أن الأحاديث المرفوعة قليلة جدا، وأن غايتها إما موقوفات على إبراهيم النخعي أو من قول حماد بن سليمان، أو كان ذلك مما يروى عن أصحاب عبد الله بن مسعود أو ما يروى عن عبد الله بن مسعود. فتوسعوا في هذا لما قال لديهم الدليل، توسعوا في أبواب الرأي والقياس. وإن كان وقع لديهم في هذا ما يتعلق بعض مسائل الإيمان كما تقدم الإشارة معنا في مسألة الإرجاء، في مسألة الإرجاء في مسألة الإيمان وإخراج العمل من مسمى الإيمان وإدخاله في الإيمان وعدم أثره في نقصان الإيمان، فيقولون إن الإيمان يزيد أو يزيد ولكنه لا ينقص على أقوال تقدم الإشارة إليها. نعم.
ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سميت لك وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين، فعلى قائل هذا القول غضب الله. فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه، وبالله التوفيق. ولأصحاب البدع نبز وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاعتصام والاستمساك بحبل الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي في هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في كتابه في قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله سبحانه وتعالى أيضا أمر بأخذ الحق بقوة، خذ الكتاب بقوة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إشارة إلى وجود منازعة، إشارة إلى وجود منازعة. فإذا نازعك أحد في شيء معك فإنك تمسك به بقوة، ومن ينازع الإنسان البدعة، أهل البدع والأهواء، كذلك أيضا الفساق، وكذلك أيضا أعداء الدين من اليهود والنصارى وغيره من المنافقين، هوى النفس وغير ذلك من خصوم الإنسان وأعدائه. نعم.
ولأصحاب البدع نبذ وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أسمائهم المرجئة، وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول والأعمال، وأن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا كله قول المرجئة، وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى.
وهذه الطوائف التي يذكرها المصنف ومنها المرجئة، وذلك أنه يذكر الآن المخالفين، يذكر الطوائف المخالفة بعدما قرر عقائد الحق وكذلك العقائد المخالفة للحق. فلما قرر الإيمان ذكر بعض أقاويل المرجئة، وهنا بدأ يذكرهم على سبيل التفصيل، وذكره لهم على سبيل التفصيل بالأسماء والاصطلاح في مسائل الفرق والطوائف لا يعني ذلك أن هذا خارج عما سبق، فهو تبع لما سبق من تفصيل في مسائل العقائد، فكأنه يعيد الأقوال ولكن ينسبها إلى أصحابها، يعيد الأقوال وينسبها إلى أصحابه من هذه الطوائف، وهذا كله تقدم معنا. ولهذا نقرأ ما يأتي بإذن الله ونعلق تعليقا في هذا يسير، لأنه قد تقدم تقريره في هذا الباب. نعم.
والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله. وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة.
وذلك أن القدرية منها طوائف هجرت القول، وذلك الذين ينفون علم الله سبحانه وتعالى ويقولون إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، وهذه من الطوائف المندثرة. و طائفة ثانية وهي الموجودة التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر ولكنه يعلم، فعلمه سابق، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر هذه الأشياء على العباد، لم يقدر على الأشياء العباد، فهم يفعلون ما يريدون وليس لله عز وجل في ذلك مشيئة ولا إرادة، وهذا كله ضلال، إن الطائفة الثانية يخاف من الأولى.
والمعتزلة وهم يقولون قول القدرية ويدينون بدينهم،
سموا بالاعتزال لاعتزالهم منهج الحق، وهم أتباع واصل بن عطا وعمر بن عبيد المعتزلي، واختلف في أصل التسمية وتعليلها، نظر في ذلك أنهم اعتزلوا مجلس المناظرة سواء كان ذلك الحسن البصري وينسب لغيره، ولكن نقول إن هذا هو أصل التسمية، أنهم اعتزلوا الحق وابتعدوا عنه. نعم.
ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من كان على مثل رأيهم وهواهم، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ.
وهذا أيضا تقدم الإشارة إليه، المعتزلة على أيضا طوائف وأنواع، وهي مدرسة المتكلمين سواء كان ذلك من أهل الاعتزال أو كان ذلك من الأشاعرة وغيرهم. والمعتزلة أيضا توسعت وتنوعت، ثمة اعتزال من شاؤه الدليل، من شاؤه الاشتباه في الدليل، وثمة اعتزال من شاؤه الهوى المتدثر بالعقل. وتوسعت مدرسة الاعتزال حتى أصبحت في زماننا مدرسة عقلية، وقلل لديهم الاستناد إلى الدليل. نعم.
والبكرية وهم قدرية،
تقدم معنا أيضا الإشارة إلى هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله، وإنما ينسب الأقوال السابقة التي تقدمت إلى أصحابها في آخر الرسالة.
والبكرية وهم قدرية، وهم أصحاب الحبة والقيراط والدانق، يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا أو دانقا حراما فهو كافر، وقولهم يظاهر قول الخوارج.
في هذا هم على طوائف، الخوارج في هذا على طوائف، وإنما موضع صراعهم حينما أصلوا الباطل في مسألة تكفير صاحب الكبيرة، اختلفوا في الكبيرة وحدها وضابطها، وهم على طوائف، منهم طوائف مندثرة لا تنتسب إلى هذا الاسم، وفي ظني أن من هذه الطوائف أيضا هذه الطائفة وهي أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد، ومنهم من يعتقد هذه العقيدة وهم موجودون الآن يقولون بهذا القول، وذلك أنهم يكفرون حتى ببعض الذنوب اليسيرة، حتى من الخوارج اليوم من يكفر من يأخذ شعرة من لحيته، شعرة واحدة، وذلك أنهم حينما اختلفوا في حلق اللحية هل هو من الكبائر أو ليس من الكبائر، قال بعضهم إنه من الكبائر فيكفر، ومن قالوا من الكبائر قالوا ما حد حلق اللحية أو الأخذ منها، اختلفوا في هذا الحد، وغلاتهم في ذلك قال هو أخذ كل شيء من اللحية وأخذ منها أخذ منها وداخل في هذا الحكم. ولهم فتاوى موجودة أيضا حتى في مسألة أخذ الشعرة من الوجه أن من أخذها متعمدا فهو كافر. وإنما الخلاف عندهم هو في حد الكبيرة وضابطهم بين متوسعين وبين متخففين في هذا الباب. نعم.
والجهمية أعداء الله هم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى وأن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يعرف لله مكان وليس لله عرش ولا كرسي وكلام كثير أكره حكايته وهم كفار زنادقة أعداء لله فاحذروهم.
وهذا أيضا تقدم الإشارة إلى الكلام على هذه العقائد وفسادها وقبحها وشناعتها وبشاعتها وشدة قبح نسبتها أيضا إلى الشريعة فضلا أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى تصريحا. وتقدم الإشارة أيضا إلى أصل هذه العقيدة وأن الجهم بن صفوان إنما أخذ عقيدته من الجعد بن درهم والجعد بن درهم أخذها من بيان بن سمعان وبيان بن سمعان أخذها من طالوت وابن ابن أخت لبيد بن الأعصم وزوج ابنته ولبيد بن الأعصم إنما أخذها من يهودي باليمن فأصبحت هذه العقيدة هي الشاعر. ثم توسعت في هذا الباب فتوسعت في زمن بشر المريسي ثم أخذها من بشر المريسي أحمد بن أبي دؤاد ثم بدأت تتوسع هذه المدرسة حتى أصبح يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا بل أصبح العقائد المتأخرة لو كانت عند متقدميهم لا لكفروا بها. وهكذا البدعة التي لا حد لها يحدها ويضبطها يتوسع فيها أصحابها حتى تبتدئ بدعة أو تبدأ شبرا وتنتهي بالكفر المحض. نعم.
والواقفة وهم الذين يزعمون أننا نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق وهم شر الأصناف وأخبثها. واللفظية وهم الذين يزعمون أننا نقول إن القرآن كلام الله ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة وهم جهمية فساق. والرافضة الذين يتبرؤون من أصحاب
وتقدم الكلام معنا على كلام الله والطوائف المخالفة في هذا فهو الآن يجدد نسبتها إلى أصحابها. نعم.
والرافضة الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا وليست الرافضة من الإسلام في شيء. والمنصورية وهم رافضة أخبث الروافض وهم الذين يقولون من قتل 40 رجلا ممن خالف هواهم دخل الجنة وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالهم وهم الذين يقولون أخطأ جبريل الرسالة وهذا الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان فنعوذ بالله ونعوذ بالله.
هذا أيضا من الطوائف أيضا المندثرة ومتبع بمنصور العجلي وضلالهم في هذا وموجود الآن عند بمثل هذا الاعتقاد عند النصيرية وكذلك أيضا غلاة الجعفرية الاثني عشرية. نعم.
والسبئية وهم رافضة كذابون وهم قريب ممن ذكرت مخالفون للأمة. والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر من أهل الحرب. وصنف من الرافضة يقولون علي في السحاب ويقولون علي يبعث قبل يوم القيامة وهذا كله
أشد الطوائف كفرا من الطوائف المنتسبة للإسلام طائفتان الرافضة والجهمية وشد الطوائف في الكفر وليسوا من الفرق 73 قطعا كما نص على هذا غير واحد من السلف كسفيان وكذلك أسباط وغيرهم من السلف. وأشار إلى هذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه ابن عبد الله. نعم.
وصنف من الرافضة يقولون علي في السحاب ويقولون علي يبعث قبل يوم القيامة وهذا كله كذب.
علي في السحاب ومن النصيرية الذين يقولون علي في السحاب. نعم.
وهذا كله كذب وزور وبهتان. والزيدية وهم رافضة وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب.
والزيدية على مرحلتين الزيدية المتقدمة هي لما قصدها المصنف الزيدية المتأخرة هي أخف من هذا وخلافه في ذلك هو في تقديم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى على عثمان مع التراضي على أبي بكر وعمر عليهم رضوان الله، وهذا هو الغالب، وهي مدرسة الآن امتزجت مع مذهب الأشاعرة من جهة العقائد، وامتزجت في مذهب الشافعية من جهة الفقه، ومواضيعها الآن ومجامعها يغلب في اليمن. نعم.
والحسينية هم يقولون قول الزيدية، والشيعة وهم فيما زعموا ينتحلون حب آل محمد دون الناس وكذبوا، بل هم خاصة المبغضون لأهل محمد دون الناس، إنما شيعة آل محمد المتقون أهل السنة والأثر، من كانوا وحيث كانوا، الذين يحبون آل محمد وجميع أصحاب محمد، ولا يذكرون أحدا منهم بسوء ولا عيب ولا منقصة، فمن ذكر أحدا من أصحاب محمد عليه السلام بسوء أو طعن عليه بعيب أو تبرأ من أحد منهم أو سبهم أو عرض بسبهم وشتمهم فهو رافضي مخالف خبيث ضال. وأما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وتمردوا على الإسلام وشذوا عن الجماعة وضلوا عن سبيل الهدى وخرجوا على السلطان والأئمة وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وأكفروا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل رأيهم وثبت معهم في دار ضلالتهم، وهم يشتمون أصحاب محمد عليه السلام وأصهاره وأختانه ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم ويرون خلافهم في شرائع الدين وسنن الإسلام، ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة ولا يخرجون أحدا من أهل النار، وهم يقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر في النار خالدا فيها أبدا، وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقيراط، وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة، ولا يرون جماعة
تقدم
إلا
معنا أيضا الإشارة إلى موقف الخوارج من الإيمان في صدر هذا الكتاب، وكذلك أيضا في مسائل خلافهم في أبواب القدر، وكذلك أيضا التشابه بينهم وبين الرافضة، ولهم أسماء يسمون بالمارقة، وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يسمون أيضا بالحرورية لأنهم سكنوا حوراء كما جاء في حديث عائشة على رضوان الله تعالى لما سألت المرأة قالت نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، فلما رأتها تقضي الصلاة قالت حرورية أنت، لأنهم أخذوا بالعقل في مقابل النص فمالوا إلى الترهيب حتى دفعهم ذلك إلى عمل ما لا يعمل أو ما أمر الشارع بخلافه، فأدخلوا ما كان من الاستثناء في مخالفة الدليل، ويسمون أيضا بالمحكمة، وذلك أنهم يرفضون الحكمين ويقولون لا حكم إلا لله، وسموا بالخوارج خروجهم على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وقيل أنهم سموا بالخوارج خروجهم على الدليل، وقيل أنهم سموا بالخوارج لاستباحتهم الدماء بالخروج على الحاكم المسلم الظالم.
ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، ويرون الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته، وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان.
وهذا أصله، يعني هذا يتفرع عن استباحتهم الخروج على الحاكم المسلم، فإذا استحلوا ذلك استحلوا لوازمه، فلا يرون الهلال ولا يرون الإمامة ولا يرون أيضا في موسم الناس للحج، لا يرون اعتبار ذلك، ولا يرون أمير الحجيج ولا أمير الجيش، ولا كذلك أيضا يرون صلاة المسلمين في الخطب والأعياد وغير ذلك ما يتفرع على هذا، ويرون أيضا بطلان العقود التي ترتبط في الحاكم، وذلك في أمور الأموال، وكذلك أيضا في العقود التي تكون بين الجماعات وغير ذلك يرون بطلانها، والتي تكون أيضا بين أمة الإسلام وغيرهم من أحلاف وكذلك عهود ومواثيق وغير ذلك، يرون بطلان هذا باعتبار أنها فرع عن ذلك الأصل، وهذه اللوازم تدرجت فيهم حتى توسعوا في أبواب المخالفة، وفيهم شبه في أيضا في هذا التسلسل في مع الرافضة، تسلسلهم في أبواب البدع، تقدم الإشارة إلى شيء من هذا.
ويرون المتعة في دينهم، ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلالا، وهم لا يرون الصلاة بالخفاف ولا المسح عليها، وهم لا يرون لسلطان عليهم طاعة ولا لقريش خلافة، وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله، فكفى بقوم ضلالة يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء، وهم المارقة. ومن أسماء الخوارج الحرورية وهم أهل حروراء، والأزارقة وهم أصحاب نافع بن الأزرق، وقولهم أخبث الأقاويل وأبعدها من الإسلام والسنة، والنجدية وهم أصحاب نجدة بن عامر، والإباضية وهم أصحاب عبد الله بن إباض، والصفرية وهم أصحاب داود بن النعمان حين قيل له إنك صفر من العلم، والبيهسية والميمونية والخازمية، كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة خارجون من الملة أهل بدعة وضلالة، وهم لصوص. إذا كان
هناك خوارج صفرية في الماضي فيوجد خوارج بيضاء، يعني حتى الصفر غير موجود، كان الصفر يرى على الورق، يرى على الورق عافانا الله وإياكم. نعم.
وهم لصوص قطاع قد عرفناهم بذلك، والشعوبية وهم أصحاب بدعة يقولون العرب والموالي عندنا واحد، لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا ولا يحبونهم، بل يبغضون العرب ويضمرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم. هذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق وتابعه نفر يسير فقتل عليه. وأصحاب الرأي وهم مبتدعة ضلال أعداء السنة والأثر، يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث ويردون على الرسول، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما، يدينون بدينهم ويقولون بقولهم، فأي ضلالة بأبين مما قال بهذا أو كان على مثل هذا، يترك قول الرسول وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه، فكفى بهذا غيا وطغيانا وردا. والولاية بدعة والبراءة بدعة، وهم يقولون نتولى فلانا ونبرأ من فلان، وهذا القول بدعة فاحذروه. فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق. وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وبه استعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أحدث أهل الأهواء،
لا تقدم الكلام عليه، على الشعوبية وتاريخية، وكذلك أيضا الرأي والتاريخ، الرأي العقدي والرأي الفقهي. نعم.
وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة، فسموا بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا وكذبة المرجئة، بل هم أولى بالشك وبالتكذيب. وأما القدرية
يسمونهم بذلك بسبب الاستثناء بالإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم.
وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة وكذبة القدرية، بل هم أولى بالكذب والخلاف، ألغوا قدرة الله عن خلقه وقالوا له ما ليس بأهل الله تبارك وتعالى. وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة وكذبة الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله الكذب وقالوا على الله الزور والإفك وكفروا في قولهم. وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة وكذبة الرافضة، بل هم أولى بهذا الاسم، إذ ناصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النصب والشتم، وقالوا فيهم غير الحق ونسبوهم إلى غير العدل كذبا وظلما وجرأة على الله واستخفافا بحق الرسول، وهم والله أولى بالتعيير والانتقام منهم. وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة وكذبة الخوارج، بل هم المرجئة، يزعمون أنهم على إيمان دون الناس ومن خالفهم كفار. وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم
شابهة الخوارج المرجئة في هذه المسألة، في مسألة الإيمان، أنهم يجعلون الإيمان واحد، يجعلون الإيمان واحد، إما أن يزول وإما أن يبقى، فلا يرون أنه يضعف ولا ينقص ولا يزيد. نعم.
وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة، وكذب أصحاب الرأي أعداء الله، بل هم النابتة، تركوا أثر الرسول وحديثه وقالوا بالرأي وقاسوا الدين بالاستحسان وحكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال طلاب دنيا بالكذب والبهتان. فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وجانب أهل البدع وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابا وطلبا للقربة من الله وإعزاز دينه، وما توفيقنا إلا بالله.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلم. بهذا نختم الكتاب، وما قرأناه سريعا في هذا المجلس هو تقدم في الرسالة على سبيل التفصيل، فذكرها على سبيل الإجمال بالنسبة للأقوال إلى أصحابها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.